القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للخمسين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير، ومع اللقاء الرابع والخمسين من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بفضل رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قوله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبعد أن رغب الحق سبحانه وتعالى عباده في التوبة إليه والاستغفار بين يديه، يبين أن المسؤولية مسؤولية فردية، فكل إنسان مسؤول عن نفسه، عن كسبه، عن عمله، لا يتحمل ولا يحمل تبعة ذنب وكسب وإثم غيره. فليأخذ كل إنسان حذره مما يكسب ويعمل، فيقول جل جلاله: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. دي الآية رقم 111 من آيات السورة الكريمة. ما هو الكسب؟ ومن يكسب إثما. الكسب كما قال الراغب وغيره من أهل اللغة، هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ، ككسب المال مثلا. وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب له منفعة ثم استجلب به مضرة. وقد ورد في القرآن الكريم الكسب في الأمرين معا، يعني في فعل الصالحات وفعل السيئات. فمثلا مما استعمل في الصالحات قول رب الأرض والسماوات: أو كسبت في إيمانها خيرا. ومما استعمل في السيئات قوله تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، آية سورة الأنعام. ومنه قوله تبارك وتعالى في الآية التي معنا في سورة النساء: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أي من يرتكب إثما من الآثام التي نهى الله تبارك وتعالى عن ارتكابها فإن ضرر ذلك يعود على نفسه لا يعود على غيره، ولا يتعدى هذا الكسب إلى غيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى كل عاقل فضلا عن مسلم صادق أن يحذر أن يعرض نفسه لعذاب الله وعقابه وسخطه عاجلا أو آجلا. فلا تكسب إثما لتؤذي به نفسك. ولذا ختم الله جل وعلا الآية الكريمة بقوله سبحانه: وكان الله عليما حكيما، أي بالغ العلم بدقيق المسائل وجليلها بصغيرها وكبيرها، فلا يعزب عن علمه شيء. فهو حكيم سبحانه وتعالى، يضع كل شيء في أحكم مواضعه، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. فهو عليم حكيم في تقديره الكوني القدري وحكمه وتقديره الديني الشرعي. أكرر، فهو جل وعلا عليم حكيم، عليم حكيم في تقديره الكوني القدري، عليم حكيم في تقديره الديني الشرعي، كما قال شيخنا ابن القيم لله دره: وهو الحكيم ذاك من أوصافه، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. ويقول كذلك رحمه الله تعالى: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان، إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها أي في الشريعة والشرع، والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا وفيها ذانك الوصفان. وبعد أن ذكر الحق جل وعلا ما يخص الإنسان من إثمه وكسبه وعمله، وأنه يتحمل تبعة ذلك وحده في الدنيا والآخرة، أتبع الحق جل جلاله العليم الحكيم أتبع ذلك الحكم بحكم آخر بما يتعدى به الإنسان إلى غيره، فيقول سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قد يقول البعض لأن المعنى متكرر، والتكرار إن كان ذلك كذلك فإنما هو لتأكيد المعنى، إلا أن شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى يقول: الخطيئة قد تكون عن عمد وقد تكون عن غير عمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد تكون الخطيئة عن عمد عن قصد وعن غير عمد وعن غير قصد. أما الإثم ومن يكسب إثما فلا يكون إلا عن عمد، بدليل الآية التي ذكرناها: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ومن أهل العلم من قال: بل الخطيئة يراد بها صغائر الذنوب، الصغيرة من صغائر الذنوب، والإثم يراد به الكبيرة. ومنهم من قال: بل الخطيئة هي الذنب بين العبد وبين ربه جل وعلا، أما الإثم فيكون في مظالم العباد بين العبد وغيره. ومنهم من قال: بل الخطيئة هي المختصة بفاعلها، أما الإثم فهو الذي يتعدى إلى الغير. بل ومن أهل العلم أيضا من قال: بل الخطيئة والإثم من الكلمات التي لو اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى الخطيئة والإثم والسوء وما في هذا المعنى، إذا انفردت كل مفردة من هذه المفردات عن الأخرى فلكل لفظة ومفردة وكلمة معنى، أما إذا اجتمعت كلها فالمعنى واحد أو متقارب إلى حد كبير جدا. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، على ما يعود الضمير في قوله تعالى به، قد يعود الضمير إلى أحد هذين المذكورين في الآية ألا وهما الخطيئة أو الإثم، ومن يكسب خطيئة أو إثما، فالضمير قد يعود إلى أحد هذين الحكمين المذكورين الخطيئة أو الإثم، وقد يكون عائدا إلى الإثم وحده باعتبار أنه الأقرب إلى الضمير، وقد يكون الضمير عائدا على الكسب، ومن يكسب إثما قد يكون عائدا على الكسب. لكن لما كان أمر البهتان شديدا ثقيلا على النفس أشار إليه سبحانه وتعالى بأداة التراخي: ثم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، أي ينسب هذه الخطيئة أو الإثم إلى إنسان بريء لم يرتكب تلك الخطيئة أو هذا الإثم. ومن يفعل ذلك يقول الله جل وعلا في شأنه: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والبهتان هو الكذب والافتراء الشنيع الباطل الذي يبهت ويحير ويدهش من يسمعه لفجوره وفظاعته. فالبهتان هو أبشع من الكذب، لأنه اتهام ورمي لبريء بمنكر ومعصية لم يرتكبها ولم يفعلها. ولا شك ولا ريب أن البهتان قد ورد في كتاب ربنا جل وعلا وله أكثر من معنى. من معاني البهتان في القرآن مثلا الكذب والافتراء بالباطل، ومنه قوله تعالى في آيات الإفك في سورة النور: سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان عظيم أي كذب يبهت ويدهش السامع لفظاعته لمجرد سماع هذا البهتان والكذب المتعمد الباطل المفترى. وقد يأتي البهتان أيضا في القرآن بمعنى الزنا، ومنه قوله تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، في بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء. فأكثر المفسرين على أن المراد بالبهتان في هذه الآية وفي هذا الموضع هنا أن تلحق المرأة بزوجها ولدا من غيره، عياذا بالله، ولد زنا. لكن اللفظ أعم وأشمل. نعم، اللفظ لفظ البهتان أعم وأشمل، يدخل فيه الزنا وقذف المحصنات، ويدخل فيه الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور إلى غير ذلك من صور البهتان. وقد يأتي أيضا بمعنى الحرام، كقوله تعالى: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالبهتان بعضه أفحش وأفظع وأشنع من بعض. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكرهه أن تذكره به. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني أنت تصفه بصفة هي فيه فعلا، فإن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان أفظع وأشنع وأقبح، وهذا مرض خطير ومسلك مرير، أن ترمي بريئا من المؤمنين أو أن ترمي بريئة من المؤمنات بما لم يفعله المؤمن ولم تفعله المؤمنة. وذلك على سبيل البهتان الافتراء والكذب بالباطل على سبيل العيب والتنقص والإهانة والازدراء. فهذا واقع المرير مشاهد في عالمنا اليوم بكثرة، وهذه صفة دنيئة يتصف بها اليهود. كما قال عبد الله بن سلام حبر اليهود الأعظم رضي الله عنه حينما أسلم، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وذهب فنظر إلى وجه رسول الله، وبمجرد النظر في وجهه قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. نعم، وجوه الصادقين ظاهرة، وجوه الصادقين واضحة بينة، ووجوه المنافقين والكذابين ظاهرة واضحة بينة، يعرفها أهل البصائر ممن نور الله أبصارهم وبصائرهم. فعبد الله بن سلام حين نظر إلى وجه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام قال: عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. المهم أنه أسلم، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم خبر إسلامه عن اليهود حتى يسألهم عن عبد الله بن سلام دون أن يعلموا خبر إسلامه. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، اسمع، إن اليهود قوم بهت، بهت أصحاب بهتان، قول أصحاب قول بالكذب والباطل. إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، افتروا علي بالكذب، إلى آخر الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأرجو أن تتدبروا معي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بسند حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه، شينه أي عيبه وذمه وتنقصه واحتقاره وازدراءه، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. سلم يا رب، أمر جلل ورب الكعبة وخطير. وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود أيضا بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار من قيح وصديد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، حتى يخرج مما قال، أي حتى يخرج مما رمى به هذا المسلم، وذلك بالتوبة إلى الله جل وعلا والبيان. لا بد من أن يستحل هذا الذي قال في حقه هذا البهتان، شرط من شروط صحة توبته وقبول توبته أن يرد الحق إلى صاحبه ما دام قادرا على ذلك. فصاحب البهتان مذموم في الدنيا ومعاقب ومعذب في الآخرة. لذا قال جل وعلا: فقد احتمل بهتانا، احتمل إشارة إلى ما يتعرض له من ذم عظيم ومنقصة كبيرة في الدنيا. وقوله احتمل تمثيل لحال فاعله بحال عناء وتعب ومشقة من يحمل حملا ثقيلا على ظهره. وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي ظاهرا واضحا لا شبهة فيه. وبعد أن حذر الحق جل وعلا وبين الحكم أعظم بيان في هذه النازلة، فأمر ونهى ورغب ورهب ووعظ ونصح، يبين جل جلاله فضله سبحانه ونعمته جل وعلا وعصمته سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين جاءوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليجادلوه أو يطلبون منه أن يجادل عن الخائنين الآثمين بما يعرضونه من أدلة وبينات وبراهين، فيقول ربنا تبارك وتعالى في آية عظيمة الآية رقم 113 يخاطب سيد المخاطبين وإمام النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم بقوله: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما أجملها ورب الكعبة من آية، وكل آية الكتاب جميل، لكنها آية عظيمة جليلة تدل على مقام النبوة وأبهة الرسالة وقدر النبي عند ربه العلي. أي لولا فضل الله جل وعلا عليه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة والعصمة في كل ما يبلغه عن الحق جل جلاله بشأن الدين، لولا رحمته جل وعلا به صلى الله عليه وسلم ببيان الحق في هذه النازلة وفي كل نازلة وحكم، لهم الطائفة من الذين يختانون أنفسهم بتعاونهم على الإثم والعدوان وشهادة بالزور والبهتان أن يخطئوك في الحكم في هذه النازلة لتعدل فيها عن الصواب. فالضلال في اللغة من معانيه الحيرة، والعدول عن الصواب، وأصل الضلال الزوال عن القصد والسير على غير بصيرة. فكل عدول عن الحق وكل بعد عن المنهج الرباني عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان ذلك العدول والبعد، يسيرا كان أو كبيرا أو كثيرا، يقال له في اللغة ضلال. ومن أرق ما قرأت ما قاله صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول كلاما بديعا، يقول: وظاهر الآية أن هم طائفة من الذين يختنون أنفسهم بأن يضلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واقع من أصله، غير واقع من أصله، فضلا عن أن يضلوه صلى الله عليه وسلم بالفعل. يقول: ومعنى ذلك أن علمهم بأمانته عليه الصلاة والسلام يزعهم، أي يمنعهم ويحول بينهم، يزعهم عن محاولة ترويج الباطل عليه، إذ قد اشتهر بين الناس مؤمنهم وكافرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمين، فلا يسعهم إلا حكاية الصدق عنده. كلمة رقراقة جميلة جدا تبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه: ولطالما أقسمت وقلت والله لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي. بل أنا أقف أمام آية محكمة جليلة من آيات سورة عظيمة يتجلى فيها التكريم لسيد الخلق وحبيب الحق، ألا وهي سورة النجم. تلك السورة التي بدأت بالقسم، بالقسم من الحق جل جلاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهدى وما ضل قط، فيقول جل جلاله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. تدبر الآية، أعلم أنك تحفظها: ما ضل صاحبكم وما غوى. أما إن وقفت أمام قوله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، وهي السورة التي تكرم رسول الله أيضا غاية التكريم وتبين مكانته أعظم بيان، فإن وقفت مع قوله تعالى في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى، فليس المراد بالضلال هنا البتة اتباع الباطل، فإن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك قبل اصطفاء الله لهم بالنبوة والرسالة، وهذا اتفاق من علماء أهل السنة، إذ لم يختلفوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه قبل النبوة والرسالة أبدا ما ينافي أصول الدين، فلم يثبت أنه بأبي وأمي وروحي سجد يوما لصنم قط قبل أن يشرفه الله بالرسالة والنبوة، بل لقد أجمع المشركون الذين عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أنه عليه الصلاة والسلام لم يعهد عليه ولم يؤثر عنه أنه فعل شيئا مما أنكره الله عليهم أو مما أنكره رسول الله نفسه عليهم من الرذائل ومساوي الأخلاق والأقوال والأعمال. ولذا فالمراد بقوله سبحانه: ووجدك ضالا فهدى، أنه كان في قوم ضلوا عن طريق الحق والهدى، ولم يكن بأبي وأمي وروحي يدري شيئا عن النبوة، ولا يعلم شيئا عن الرسالة، ولا عن القرآن، ولا عن أحكام الدين والشرع، فهداه الله جل جلاله بنور الوحي المنزل عليه من عند الله، كما قال جل علاه في آية عظيمة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انتبه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه آية عظيمة من آيات سورة الشورى. أما في آية سورة سبأ في قوله تعالى: قل إن ضللت، الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. آية جليلة عظيمة، أي إنما حصل له صلى الله عليه وسلم الهدى بالوحي المنزل عليه من عند ربه، لكن لما كان المكذبون له في مكة من المشركين يرمونه بأبي وأمي وروحي بالضلال، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بالحق وبين لهم ذلك، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال كذبا وبهتانا وزورا وحاشاه عن ذلك لا يضر الحق شيئا، وإنما على سبيل التنزل في مجادلة الخصم على سبيل التنزل في مجادلة الخصم، فإنما إن ضل على سبيل التنزل في المناظرة والمجادلة والحوار والمناقشة فإنما ذلك قاصر على نفسه الشريفة ولا يتعداه إلى غيره، فضلا أن يتعداه إلى الحق المنزل عليه من عند الله جل وعلا. ولذا قال بعدها وإن اهتديت، فليس ذلك من عنده عليه الصلاة والسلام ولا بحوله ولا بقوته، وإنما هدايته إلى الحق بالوحي المنزل عليه بما يوحي إليه ربه تبارك وتعالى. ولذا قال شيخ مفسرين الطبري في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، يقول والمعنى لولا أن الله تعالى تفضل عليك يا رسول الله، المعنى لولا أن الله تعالى تفضل عليك يا رسول الله فعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذه النزلة وأمر غيرها، فكففت عن ذلك بعد الوحي وبعد البيان عن الجدال عنه وعن المدافعة عنه، لولا ذلك لهم الطائفة منهم أي فرقة من هؤلاء الذين يختنون أنفسهم أن يضلوك أي يزلوك عن طريق الحق، وذلك لتلبيسهم أمر الخائن ولشهادتهم للخائن عنده عليه الصلاة والسلام بأنه بريء مما ادعي عليه. ولذا فهم يسألونه عليه الصلاة والسلام أن يقوم بمعذرته في أصحابه، لكنهم ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونه صلى الله عليه وسلم من شيء، ما يضرك هؤلاء الذين هموا أن يبعدوك عن الحق في هذه النازلة بما يقدمونه لك من أدلة وشواهد وبراهين وبينات، لأن الله جل وعلا مثبتك على الحق ومسددك في كل أمورك وأحكامك ومبين لك الحق في أمر هذه النازلة وفي غيرها. ثم بين جل وعلا عظيم فضله وجزيل نعمه عليه فقال في آخر الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أكرر الكلمات التي تبين قدر نبينا عند رب الأرض والسماوات، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالكتاب منزل والحكمة منزلة عليه أيضا، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تعالوا بنا لنتوقف عند هذا الجزء من الآية العظيمة لأواصل السير مع حضراتكم في هذا البستان اليانع الماتع في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، لنتعرف على هذا الفضل وذاك الشرف الذي تفضل الله به وشرف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن والعمل به والتحاكم إليه وتدبره وسماعه والعيش معه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر.